يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، سلام على بقية الله وأنتم، سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة 25، فاصل ونلتقي.
عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه، إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال: أخبرني، جعلت فداك، متى هذا الأمر الذي تنتظرونه؟ فقد طال. فقال: يا مهزم، كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا يصيرون. عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب، فلسنا نوقت لأحد وقتا.
حديثي في هذه الحلقة في أجواء 40، مثلما أبدأ كل حلقة من حلقات هذا البرنامج بشيء من كلام سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه من وصيته لكميل: يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة، إلى معرفة بخصوص تلك الحركة. وأنا أسألكم أنتم الذين ذهبتم إلى زيارة 40، ذهابكم إلى زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه في 40 حركة، وأنتم تحتاجون إلى معرفة تتناسب مع هذه الحركة، فهل كنتم على معرفة بحركتكم هذه أم لم تكونوا على معرفة؟ الأحاديث صريحة، من زار الحسين عارفا بحقه، وأنا لا أتحدث عن هذا الموضوع هنا. حديثي عن الأربعين وحديثي عن حركتكم، وأنتم تتجهون إلى كربلاء لأداء زيارة الأربعين، ما هي معرفتكم التي تتناسب مع هذه الحركة؟ انتبهوا لكلام أمير المؤمنين، يا كميل ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. قطعا مصدر المعرفة بالنسبة لنا مصدر واحد، محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم. فهذه الحركة حركة ترتبط بهم. أمير المؤمنين يقول لكميل من أنك محتاج إلى معرفة مع كل حركة، أكانت تلك الحركة ترتبط بهم بشكل مباشر، ترتبط بهم بشكل غير مباشر، لا ترتبط بهم أصلا؟ فنحن بحاجة إلى معرفة مع كل حركة، فما بالكم بحركة ترتبط بهم ارتباطا مباشرا؟ فهل كنتم على معرفة بهذه الحركة أو لا؟ لأن الأمير هنا صلوات الله عليه يقول لكميل من أن الحكمة تقتضي أن تكون على معرفة بكل حركة تتحركها، فإذا كنت تتحرك من دون معرفة فذلك خلاف الحكمة، وخلاف الحكمة السفاهة. سؤالي لكم، حينما تحركتم هذه الحركة، أن توجهتم لزيارة الحسين في الأربعين، هل كنتم على معرفة أصيلة مصدرها محمد وآل محمد بخصوص حركتكم هذه أو لا؟ إذا لم تكونوا على معرفة أصيلة مصدرها محمد وآل محمد بخصوص حركتكم هذه، فأنتم تتصرفون بسفاهة وحماقة، لأن الحكمة تقتضي أن تكونوا على معرفة بحركتكم هذه خصوصا، وأن الحركة هذه ترتبط بهم صلوات الله عليهم بشكل مباشر، إنها زيارة الحسين في الأربعين. فماذا تقولون؟ إن كان عندكم من معرفة، فهل مصدر هذه المعرفة محمد وآل محمد، أم أن مصدر هذه المعرفة ما كتبه مراجع الشيعة من هراء أو ما سمعتموه من خطباء المنبر التافهين، من أين جئتم بهذه المعرفة؟ سلوا أنفسكم وتأكدوا من معرفتكم حينما تحركتم باتجاه كربلاء، هل كنتم على معرفة مصدرها محمد وآل محمد؟ أم أنكم تحركتم من دون معرفة هكذا من عند رؤوسكم؟ أم أنكم أخذتم معرفتكم هذه من جهة لا تمت بصلة إلى حقائق معارف محمد وآل محمد؟ ما أنا ذكرتكم في الحلقة الماضية، ما كنت قد بينته لكم في الحلقات الأولى من هذا البرنامج، من أنه في البداية على الشيعي أن يشخص موقفه، هل هو عالم يأخذ علمه من محمد وآل محمد، أم هو عالم يأخذ علمه من غيرهم، أم هو جاهل يأخذ علمه من عالم آل محمد، أم هو جاهل يأخذ علمه من عالم لا علاقة له بآل محمد، أم هو جاهل يأخذ علمه ودينه من عند رأسه، من أي صنف من الأصناف أنت يا زائر الحسين في الأربعين؟ وما عندك من معرفة، هذا إذا كانت عندك معرفة، فمن أين أخذتها ومن أين جئت بها؟ لأجل كل ذلك كان هذا الحديث حديث في أجواء الأربعين. نذهب إلى فاصل. عن ابن أبي يعفور عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه أنه سمعه يقول: ويل لطغاة العرب من شر قد اقترب. قلت: جعلت فداك، كم مع القائم من العرب؟ قال: شيء يسير. فقلت: والله إن من يصف هذا الأمر منهم لكثير. فقال: لابد للناس من أن يمحصوا ويميزوا ويغربلوا. ويخرج في الغربال خلق كثير. في بادئ الأمر لابد أن تفرق بين زيارة الأربعين وحدث الأربعين. حدث الأربعين هو الحدث الأهم، أما زيارة الأربعين فإنها طقس عبادي يأتي في سياق إحياء حدث الأربعين. لابد أن تميزوا، مثلما نميز بين عاشوراء وزيارة عاشوراء. عاشوراء حدث له زمانه ومكانه وله تفاصيله، وزيارة عاشوراء طقس، منسك عبادي. الأربعون حدث له زمانه ومكانه وتفاصيله وشخوصه، وأما زيارة الأربعين فإنها طقس يأتي في سياق ما يرتبط بذلك الحدث. فهناك عاشوراء وهناك زيارة عاشوراء، وعاشوراء رقم له دلالاته الرمزية التي ترتبط بمضمونه، والأربعون كذلك رقم هو من مضاعفات عاشوراء، فعاشوراء تشير إلى العشرة أو العشرة، تشير إلى رقم، والأربعون رقم، فمثلما عاشوراء رقم له دلالاته الرمزية كذلك الأربعون رقم له دلالاته الرمزية. وعاشوراء الرقم عنوان لحدث له تفاصيله الخاصة به، والأربعون الرقم عنوان لحدث له تفاصيله الخاصة به. وهناك طقوس، هناك طقس يرتبط بعاشوراء زيارة عاشوراء، وهناك طقس يرتبط بالأربعين زيارة الأربعين. فلا بد أن نفرق بين الزيارة والحدث. المشروع الحسيني يتألف من جزئين، الجزء الأول عاشوراء، والجزء الثاني الأربعون. هؤلاء الذين يفككون بين هذين الجزئين من مراجع الشيعة أغبياء إلى أبعد الحدود، لا يفقهون ثقافة العترة الطاهرة، ولا يحيطون علما بأسرار حديثهم وكلامهم. المشروع الحسيني تلك اللوحة المكتملة تتألف من جزئين، الجزء الأول حسيني صرف، والجزء الثاني سجادي صرف، ويتماهى هذا الجزء مع ذلك الجزء. فلوحة مشروع الحسيني حسينية من وجه وسجادية من وجه آخر. ومن هنا في زيارة عاشوراء إننا لا نسلم على أحد مع الحسين، حتى على العباسي لا نسلم عليه، نسلم على علي بن الحسين إنه السجاد. أما أولاد الحسين الذين ذكروا، ذكروا لأجل أن نعرف أن عليا هذا هو السجاد، وإلا فليس من المنطقي أن يراد من علي هذا هو الأكبر ويكون السجاد من ضمن أولاد الحسين، هذا الكلام ليس منطقيا. صار وقت أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن قريبا، نذهب إلى هذا الفاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم.
عن إبراهيم بن محزن، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال: ذكرنا عنده ملوك بني فلان، فقال: إنما هلك الناس من استعجالهم لهذا الأمر، إن الله لا يعجل لعجلة العباد، إن لهذا الأمر غاية ينتهي إليها، فلو قد بلغوها لم يستقدموا ساعة ولم يستأخر.
حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، كنت قد بدأت حديثي معكم في أجواء الأربعين، أحاول أن أجعل حديثي مركزا وموجزا وملخصا كي لا أحتاج إلى حلقة أخرى، أحاول أن أحصر الحديث في هذه الحلقة كي أفتح موضوعا هو في نفس هذا السياق، فإننا لا نخرج من فناء محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وصلت معكم إلى هذه النقطة من أن زيارة الأربعين شيء، وحدث الأربعين شيء آخر، فلا بد أن نفرق بين الأمرين. الأصل هو حدث الأربعين، وأما زيارة الأربعين فإنها طقس عبادي. المشروع الحسيني يتألف من جزئين: الجزء الأول عاشوراء، والجزء الثاني الأربعون. ومرحلة التأسيس لهما واحدة. هذا هو كتاب عوالم العلوم لشيخنا عبد الله البحراني من تلامذة المجلس، وهذه الطبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، الطبعة الثانية 1425 هجري قمري، صفحة 213. يبدأ الحديث بسنده عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول: جاء محمد بن الحنفية إلى الحسين في الليلة التي أراد الحسين الخروج في صبيحتها عن مكة. جاء محمد بن الحنفية إلى الحسين في الليلة التي أراد الحسين الخروج في صبيحتها عن مكة. الرواية طويلة، أذهب إلى موطن الحاجة في حديث سيد الشهداء مع محمد بن الحنفية. أتاني رسول الله بعدما فارقتك فقال: يا حسين اخرج إلى العراق، فإن الله قد شاء أن يراك قتيلا. فقال محمد بن الحنفية: إنا لله وإنا إليه راجعون، فما معنى حملك هؤلاء النساء معك وأنت تخرج على مثل هذا الحال وأنت خارج إلى القتل؟ فقال له: قد قال لي صلى الله عليه وآله: إن الله قد شاء أن يراهن سبايا. التأسيس واحد، شاء الله أن يراك قتيلا، فهذا الحدث له زمان، له بداية، له نهاية، له مكان، هناك تفاصيل، ولهذا الحدث عنوان رقمي عاشوراء. وبنفس التعبير: إن الله قد شاء أن يراهن سبايا، فهذا حدث آخر له بداية، له نهاية، له زمان، له مكان، له شخوص، وله دلالة، وله رقم. 40 حدثان يرتبطان ببعضهما. إذا ذهبنا مع ما يذهب إليه المراجع من الأحياء أو من الأموات، من أن الإمام السجاد ومن أن العائلة ما وصلت إلى كربلاء في 20 من صفر من نفس تلك السنة، سيكون هذا الكلام لا معنى له، أو أنه سيكون كلاما مضطربا لا دقة فيه ولا حكمة فيه. هناك حدثان يرتبط أحدهما بالآخر، يتكامل المشروع الحسيني عبرهما بالضبط. فإن الله قد شاء أن يراك قتيلا، بالضبط إن الله قد شاء أن يراهن سبايا. فلكل حدث من الحدثين زمان ومكان، بداية ونهاية وتفاصيل وعنوان ورمز وإشارات، برنامج متكامل. إذا قلنا من أن العائلة سبيت وبقيت في الشام مثلما يقول أكثر المراجع، أو أنها رجعت إلى المدينة وربما رجعت في العام القادم إلى كربلاء، ستكون الصورة فوضوية. إذا كانت المشكلة عندكم يا مراجع النجف من الأموات والأحياء، إذا كانت المشكلة في حساب الزمن، فإنكم لا تفقهون ماذا جرى في كربلاء، ولا تفقهون شيئا من أسرار مشروع الحسين. تلك مشكلتكم. عاشوراء تحقق فيها قانون نشر الزمان. هناك مجموعة من الحلقات هي جزء من حلقات برنامج الكتاب الناطق، مجموعة حلقات قوانين الطي والنشر، سنبدأ ببثها من الليلة القادمة إن شاء الله تعالى. أوقات البث والإعادة ستكون أمامي على الشاشة، فمن الليلة القادمة وما بعدها ستبث مجموعة حلقات قوانين الطي والنشر، وهي جزء من برنامج الكتاب الناطق. أتمنى عليكم أن تتابعوها، ستطلعون على جانب يسير من أسرار عاشوراء. في عاشوراء طبق قانون نشر الزمان، هناك طي للأرض وهناك نشر للأرض، طي للمكان ونشر للمكان، وهناك طي للزمان ونشر للزمان أيضا. ونشر الزمان في وقت يراه الرائي محدودا تجري أحداث كثيرة بحسب الطبيعة والأسباب، فإنها تجري في زمان أطول من الزمن الذي يراه الرائي. في عاشوراء، في يوم عاشوراء، هذا القانون طبق، إنني أقصد قانون نشر الزمان. الزمان بحسب الرائي كان محدودا، ولكن الأحداث التي جرت كانت كثيرة جدا. لا أريد أن أطيل الوقوف عند هذه النقطة، وإنما أتركها لمجموعة حلقات قوانين الطي والنشر. تابعوها، تابعوها، فإن فيها جانبا من أسرار عاشوراء. إمامنا السجاد حين جاء إلى الأجساد وكان أسيرا في الكوفة ودفن الأجساد الشريفة، قصة دفن الأجساد الطاهرة إنها واقعة تتجاوز حدود الزمان، إنها واقعة تعبر على الأسباب. كذاك الأمر هو فيما جرى في مسيرة العائلة الحسينية، إن كان من كربلاء إلى الكوفة باتجاه الشام أو بالعكس. هذا برنامج كان يجري تحت نظر إمامنا السجاد صلوات الله عليه. الأمر كان غيبيا حتى بالنسبة لجابر، يقولون كيف وصل جابر ومتى وصل خبر قتل الحسين إلى المدينة. في اللحظة التي قطعوا رأس الحسين فار تراب كربلاء عند أم سلمة وعلى الصراخ في بيتها، وانتشر الخبر في المدينة، ولكننا ماذا نصنع مع مراجع النجف؟ مثلما يطمسون هذا الخبر بسبب ضعف الأسانيد استنادا إلى قذارات علم الرجال الناصب، نحن أمام أعيننا السيستاني طمس تربة الحسين التي نقل تغير لونها عبر الأقمار الصناعية، طمسها وأمر بطمرها. الحكاية هي الحكاية، عملية طمس وطمر بقدر ما يستطيعون، إنه تنفيذ للبرنامج الإبليسي في مواجهة المشروع المهدوي ينفذه مراجع النجف، وليس اليوم، منذ أن أسس الطوسي حوزة النجف. القضية واضحة في كتبهم، في منهجهم، في واقعهم العملي. أكانوا يشعرون بذلك أم كانوا لا يشعرون؟ الذي يجري على الواقع هو هذا. نحن لا نعلم بالنيات، وليس من شأننا أن نحاسب على النيات، فلا علم لنا بالنيات، نتحدث عن الذي يجري على أرض الواقع. ولكثرة وعمق سوء ما يجري لا نستطيع أن نحسن الظن بهم. لا أريد أن أخوض في هذا الجانب، فقد فار تراب كربلاء في قارورة أم سلمة دما عبيطا، فعلى الصراخ والبكاء والنحيب في بيت أم سلمة لقد قتلوا الحسين. وجابر كان في المدينة من أوائل الذين علموا بالخبر، مثلما علم أهل المدينة. وفي الليلة نفسها رأى رسول الله في المنام وأخبره بقتل الحسين، فشد الرحال إلى كربلاء. المدة كافية يا مراجع النجف، هم ماذا يصنعون؟ يقولون إن الخبر يحتاج إلى شهر حتى يصل إلى المدينة. هو في اللحظة نفسها قد انتشر الخبر. رسول الله صلى الله عليه وآله كان قد أسس لشرعية غيبية لمشروع الحسين، وهذا جزء منها، جزء من الشرعية الغيبية التي وضعها النبي الأعظم، ما أعطى أم سلمة من تراب. وأم سلمة ما كان المهاجرون والأنصار يتعرضون لها بسوء، هي ليست من بني هاشم، وهي من نساء النبي، وكان لها ما لها من المنزلة بين المسلمين، ولذا فإنهم ما تعرضوا لها. ولهذا السبب النبي صلى الله عليه وآله جعل تراب كربلاء عندها كي ينتشر الخبر. أنا لا أريد أن أقف طويلا عند هذه التفاصيل. هناك شرعية غيبية أسسها رسول الله، ليس في هذه الحادثة فقط، هناك مجموعة من التفاصيل رسول الله جعلها تمهيدا للمشروع الحسيني. المشروع الحسيني في كربلاء بشقيه، عاشوراء والأربعين، مهد له رسول الله بالشرعية الغيبية. هذه شرعية غيبية، حينما يتحول التراب إلى دم عبيط، هذه شرعية غيبية، صورة من صور الشرعية الغيبية للمشروع الحسيني. رسول الله مهد هذا التمهيد، كما أن أمير المؤمنين مهد للحسين بالشرعية الجغرافية حينما انتقل إلى العراق، ومهد الطريق جغرافيا للحسين، فكان والد الحسين خليفة في العراق، ومن بعده
جاء شقيق الحسين خليفة في العراق. فهذه الشرعية الجغرافية، وما بين الشرعية الغيبية إلى الشرعية الجغرافية تنشأ الشرعية التاريخية التي ستشكل جوا نفسيا في الواقع الاجتماعي. وأما الصديقة الكبرى فإنها بما جرى عليها شرعت تشريع المظلومية، جعلت للمظلومية شرعية، وقد أكدتها بما جاء في وصيتها حينما أوصت أن لا تصلي عليها هذه الأمة، وأوصت أن يخفى قبرها غضبا على هذه الأمة. لقد رحلت فاطمة بظلامتها غاضبة على هذه الأمة. إلا الذين استثنتهم وهم قلة قليلة. فاطمة وضعت لنا شرعية للمظلومية، فالمظلوم له شرعية بسبب مظلوميته. وجاء الحسن المجتبى وهو الذي بذل الجهد الأكبر، ولولا ما بذله إمامنا المجتبى لما كانت عاشوراء، فإن الإمام المجتبى قد أسس للشرعية السياسية التي في ضوئها تحرك المشروع الحسيني في شروط الهدنة، ما يعرف بالصلح. اشترط الإمام الحسن على معاوية أن إذا مات فإن الخلافة تنتقل إلى الإمام الحسن المجتبى، فإن لم يكن موجودا فإن الخلافة تنتقل إلى الحسين. وهناك تفاصيل أخرى، فقد أسس للشرعية السياسية وفي الوقت نفسه مهد للشرعية الاجتماعية. الحسين صلوات الله وسلامه عليه وجد أمامه تمهيدا من رسول الله، وجد الشرعية الغيبية، ومن علي وجد الشرعية الجغرافية، وما بينهما تتحرك الشرعية التاريخية. ومن أمه كان التأسيس لشرعية المظلومية، ومن المجتبى كانت المقدمات الأساسية ما بين الشرعية السياسية والشرعية الاجتماعية. في ظل كل ذلك التمهيد تحرك أبو السجاد. الجزء الأول كان في عاشوراء، كان حسينيا صرفا، والجزء الثاني كان بعد عاشوراء، كان سجاديا صرفا. ولذا فإن المشروع الحسيني يتألف من جزئين، عاشوراء الحسينية والأربعين السجادية، وما بين عاشوراء والأربعين تكتمل تفاصيل مشروع سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. وفي الأربعين شرعت زيارة الحسين بشكل رسمي قاطع، وأساس تشريعها غيبي، فإن عودة العائلة جاءت وفقا لما أراده إمامنا السجاد، حيث عبر على الأسباب. هؤلاء المراجع الذين يحسبون الأحداث وفقا للحساب الاعتيادي لا يدركون شيئا من أسرار مشروع الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أنا لا أريد أن أفصل كثيرا في هذه الجهة، لأنني أريد أن أكمل الحديث فيما بقي من معطيات مهمة أخرى. هذه هي مرحلة التأسيس، فإن الله قد شاء أن يراك قتيلا، وإن الله قد شاء أن يراهن سبايا. هذه مرحلة التأسيس للمشروع الحسيني بشطريه عاشوراء والأربعين. عاشوراء الحسينية والأربعون السجادية. وفي الأربعين حضر جابر ومن معه من المدينة، والانطلاقة من المدينة كانت غيبية، من قارورة أم سلمة، ومما رآه جابر حين رأى رسول الله وأخبره بقتل الحسين، فكانت الانطلاقة غيبية، ومسيرة السبايا من الشام إلى كربلاء هي الأخرى كانت غيبية بحسب قوانين الطي والنشر. عودوا إلى تلكم الحلقات ستطلعون على التفاصيل، لا أستطيع أن أخوض في كل هذه المطالب بتفاصيلها لضيق الوقت، لكنكم إذا ما تابعتم تلك الحلقات التي سنبدأ بثها من الليلة القادمة ستنتفعون كثيرا. هذه هي مرحلة التأسيس، وهنا شرعت الزيارة للرجال وللنساء وللأطفال، فإن الجميع كانوا هناك. عائلة الحسين ومن حضر من نساء الشيعة من مكان بعيد أو ممن هم في جوار ذلك المكان،
حضر الرجال، جابر كان ضريرا، فحضر الضرير وحضر البصير وهناك الأحرار وهناك العبيد وهناك النساء وهناك الأطفال، إنها الزيارة الجماهيرية الشعبية. من هنا بدأ تأسيس زيارة الحسين، ولذا كانت علامة للمؤمن، من هنا كانت البداية، ومن هنا كانت الأهمية لهذه الزيارة، لأن الزيارة هذه من لوازم ذلك الحدث المهم، إنه حدث الأربعين، الجزء الثاني من المشروع الحسيني، عاشوراء الجزء الأول، الأربعون الجزء الثاني. هناك زيارة في سياق حدث عاشوراء، وهناك زيارة في سياق حدث الأربعين. ولذا قلت لكم قبل قليل، لا بد أن تفرقوا بين زيارة الأربعين وحدث الأربعين. نحن نقرأ في زيارة عاشوراء في السلام المئوي السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، لم يذكر العباس ولم يذكر غيره، وذكر أولاد الحسين لأجل أن نعرف أن عليا الذي ذكر هنا هو السجاد، إنه سيد الجزء الثاني من المشروع. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين، إنه السجاد، وعلى أولاد الحسين، على أولاد الحسين. ليس من المنطقي أن عليا الذي ذكر لوحده هو الأكبر، والسجاد يكون داخلا في تعبير وعلى أولاد الحسين. أنا لا أريد أن أتحدث كثيرا في تفاصيل هذه العبارات من زيارة عاشوراء، إذ ربما يقول قائل من أن الحديث هنا عن الذين قتلوا من أولاد الحسين. الكلام ليس دقيقا، لأننا إذا أردنا أن نفهم النصوص لابد أن نفهمها من جميع جهاتها، وأن ندرس تفاصيل الوقائع والأحداث بحسب ما وردت عنهم صلوات الله عليهم. إننا لا ندرس نصا عن حياة شاعر أو عن حياة فيلسوف من الفلاسفة أو عن حياة عالم من علماء الفلك، إننا نتحدث عن سادة الغيب، إننا نتحدث عن الذين هم وجه الله فيما بيننا، فحينما نريد أن نتعامل مع نصوصهم ومع حديثهم لابد أن نتعامل وفقا لرؤيتهم هم لا لرؤيتنا نحن. لا أريد أن أخوض كثيرا في هذه المطالب، فهذه المطالب كلية يحتاج الحديث عنها وحولها إلى وقت طويل جدا. أتمنى أن تكون الصورة قد صارت واضحة إلى حد مناسب. ألخص لكم القول: أولا، زيارة الأربعين شيء وحدث الأربعين شيء آخر، كحال حدث عاشوراء وزيارة عاشوراء، فزيارة عاشوراء شيء وحدث عاشوراء شيء آخر. الأمر هو هو في زيارة الأربعين وحدث الأربعين. ثانيا، المشروع الحسيني يتألف من جزئين: عاشوراء، إنها عاشوراء الحسين، الأربعون، أربعون الحسين، اللوحة الأولى حسينية صرفة، واللوحة الثانية سجادية صرفة. التأسيس تأسيس إلهي، فإن الله قد شاء أن يراك قتيلا، إن الله قد شاء أن يراهن سبايا. مشيئتهم، مشيئته سبحانه وتعالى، هذا هو الجزء 26 من بحار الأنوار، والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي، والحديث حديث إمامنا السجاد يحدثنا به جابر الجعفي، صفحة 14 من حديث طويل. وأما المعاني، السجاد يقول لجابر وهو يحدثه عن معاني الله: وأما المعاني فنحن معانيه، فنحن معاني الله، وأما المعاني فنحن معانيه، ومظاهره فيكم اخترعنا من نور ذاته، وفوض إلينا أمور عباده، فنحن نفعل بإذنه ما نشاء، ونحن إذا شئنا شاء الله، وإذا أردنا أراد الله، ونحن أحلنا الله عز وجل هذا المحل، واصطفانا من بين عباده، وجعلنا حجته في بلاده، فنحن نفعل بإذنه ما نشاء، ونحن إذا شئنا شاء الله، وإذا أردنا أراد الله. من هنا كان التأسيس لعاشوراء وللأربعين، فإن الله قد شاء أن يراك قتيلا، إن الله قد شاء أن يراهن سبايا. كل عنوان له وقته، له بداية، له نهاية، له مكانه، له تفاصيله، ولا بد أن يرتبط بواقع وجداني وباتصال غيبي نتلمسه نحن شيعتهم زوارهم أنصارهم المتوسلون بهم، نتلمس ذلك الغيب ولو من وراء حجاب. تلك هي الحكمة الحسينية المتجلية في الجزئين من المشروع، في عاشوراء وفي الأربعين. فلا بد أن تعرفوا أن زيارة الأربعين هي غير حدث الأربعين، وإنما تأتي في سياقه. هذا ما يرتبط بمرحلة التأسيس. أما ما بعد التأسيس، هناك مرحلة ثانية هي مرحلة البناء. مرحلة التأسيس مر الكلام فيها، مرحلة البناء يأتينا الحديث بخصوصها بعد هذا الفاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره، إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله. ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. مرحلة البناء والتي جاءت بعد مرحلة التأسيس، الكلام بخصوصها يطول. الحديث عن البناء بقي مستمرا منذ عاشوراء إلى غيبة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. لكنني أضرب لكم مثالا يختصر المطلب، إنه دعاء إمامنا الصادق صلوات الله عليه لزوار الحسين. هذا هو كامل الزيارات لشيخنا ابن قولويه رضوان الله تعالى عليه. وهذه الطبعة طبعة مكتبة الصدوق، طهران إيران، صفحة 125، الباب 40، الحديث الثاني بسنده عن معاوية ابن وهب قال: استأذنت على أبي عبد الله، على إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فقيل لي ادخل، فدخلت فوجدته في مصلاه في بيته، فجلست حتى قضى صلاته، فسمعته يناجي ربه وهو يقول: اللهم يا من خصنا بالكرامة. الدعاء المعروف لزوار الحسين، هذا الدعاء يرسم لنا البناء العقائدي الذي يريده منا أئمتنا صلوات الله عليهم. إنهم يريدون زوار الحسين بهذه المواصفات. مرحلة التأسيس مرت، هذه مرحلة البناء. فماذا يقول إمامنا الصادق وهو يرسم لنا خارطة البناء في هذا الدعاء؟ اغفر لي ولإخواني وزوار قبر أبي الحسين. الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم رغبة في برنا ورجاء لما عندك في صلتنا، وسرورا أدخلوه على نبيك، وإجابة منهم لأمرنا، وغيظا أدخلوه على عدونا. إمامنا الصادق يريد من زائر الحسين أن يتحرك ضمن هذا البرنامج، أن يكون مسكونا بهذه المضامين، لا أن يكون متحركا عبثا أو رغبة في السير مع الجموع أو وإنما يكون المحرك هو هذا. فبعد ذلك التأسيس والتشريع، لقد شرعت الزيارة بشكل عام، لا أتحدث عن زيارة الأربعين فقط، إلا أن زيارة الأربعين هي الأساس. من هنا كانت البداية، ومن هنا كان التشريع للزيارة الحسينية بكل أبعادها التي تحدثت عنها كلمات المعصومين، أحاديث هائلة ووفيرة وكثيرة عددا ومضمونا، تبين لنا برنامج الزيارة الحسينية. زيارة الأربعين هي نقطة الانطلاق التشريعي للزيارة الشريفة. الذين أنفقوا أموالهم، هؤلاء هم زوار الحسين، وهذا هو البرنامج المرجو أن يكون في مكنون ضمائرهم وفي ظواهر ما هم عليه. الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم رغبة في برنا ورجاء لما عندك في صلتنا وسرورا أدخلوه على نبيك وإجابة منهم لأمرنا وغيظا أدخلوه على عدونا. أرادوا بذلك رضاك. الإمام يستمر في دعائه والدعاء طويل إلى أن يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم بخروجهم فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا خلافا منهم على من خالفنا، فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس، وارحم تلك الخدود التي تتقلب على حفرة أبي عبد الله الحسين، وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمة لنا، وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا، وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا. هذا هو البناء الذي يأتي بعد ذلك التأسيس. السجاد أسس للرجال، وعمته أسست للنساء، وأطفال بني هاشم وأطفال أنصارهم أسسوا للأطفال، وجابر وغير جابر أسسوا وأسسوا وأسسوا، فكان التأسيس هناك، وبداية التأسيس من قولة الحسيني من أن الله سبحانه وتعالى قد شاء أن يراه قتيلا، وقد شاء أن يراهن سبايا. التأسيس الإلهي العميق من هناك بدأ، والتأسيس التشريعي لزيارة الأربعين بدأ مع حدث الأربعين الذي كان متوجا بزيارة السجاد لأبيه سيد الشهداء في 20 من صفر من نفس السنة، لا كما يقول مراجع النجف: اجمعوا أقوالهم والقوا بها في المزبلة، مع احترامنا لشخوصهم، إلا أن أقوالهم زبالة لا قيمة لها. مشكلة كبيرة هي هذه، سفاهة المراجع والسخف عقائدهم وسوء منطقهم وموقفهم مع محمد وآل محمد. عامة الشيعة تتوقع أن هؤلاء في غاية القدس وفي غاية العظمة في عقائدهم مع محمد وآل محمد، لا يعلمون أن أسخف القول في كتبهم العقائدية، وأن السفاهة تنتشر في جوانب عقيدتهم. تلك هي الحقيقة. تقبلون بكلامي، لا تقبلون بكلامي، هذا أمر راجع إليكم. أنا مطمئن لحقيقة ما أقول، لأنني عايشته عن قرب زمان طويل. ما تركت كتابا من كتبهم إلا وبحثت فيه ونبشت تفاصيله، فوجدت العجب العجاب من هرائهم وسخافتهم وسفاهتهم العقائدية. على أي حال، أعود إلى كلامي فيما يرتبط بالمرحلة الثانية بعد التأسيس، مرحلة البناء. هذا الدعاء وأمثاله كثير من المضامين في مئات من الأحاديث. هذه المضامين تخبرنا عن مرحلة البناء التي نهض بأعبائها أئمتنا صلوات الله عليهم بعد مرحلة التأسيس، من باقرهم إلى إمام زماننا، إلى بداية غيبته. إنها مرحلة البناء على ذلك التأسيس الذي أسسه إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. إمامنا الحسن العسكري في حديث مشهور في الأوساط الشيعية، إنني أقرأ عليكم من تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي، وهذا هو الجزء السادس، وهذه الطبعة مكتبة الصدوق، طهران، إيران، صفحة 59، رقم الحديث 37، باب فضل زيارة الإمام أبي عبد الله الحسين، عن إمامنا الحسن العسكري: علامات المؤمن خمس، صلاة الخمسين، وفي نسخ أخرى 51، والمعنى واضح، صلاة الخمسين وزيارة الأربعين والتختم في اليمين وتعفير الجبين والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. صارت علامة للمؤمن حين تكامل البناء، فبعد التأسيس بدأت مرحلة البناء، فحين تكامل البناء، إنني أتحدث عن البناء العقائدي، فصارت علامة للمؤمن، وعلامة المؤمن هي في نفسها علامة الإيمان، فعلامة المؤمن هي علامة الإيمان. وما الإيمان إلا الاعتقاد بولاية الحجة ابن الحسن العسكري. الإيمان أن أكون مأموماً بإمامة الحجة ابن الحسن العسكري، هذا هو الإيمان من الآخر. الإيمان أن أكون مأموما بإمامة الحجة ابن الحسن العسكري، أن أكون مرتبطا ومعتقدا ومعتنقا وملتزما ومتمسكا بولاية الحجة ابن الحسن العسكري، هذا هو الإيمان بشكل واضح وصريح. فما المراد من أن زيارة الأربعين علامة المؤمن؟ وعلامة المؤمن هي علامة الإيمان. إذا كان الإيمان هو هذا، الإيمان أن أكون مأموما بإمامة الحجة ابن الحسن العسكري، هذا هو الإيمان ولا شيء وراء ذلك. ودعك من هراء الذين يقولون ما يقولون، هذا هو الإيمان بحسب قرآنهم المفسر بتفسيرهم، لا بتفسير النواصب ولا بتفسير مراجع الشيعة الخرط، بحسب تفسيرهم. هذا هو منطق قرآنهم بحسب تفسيرهم، وهذا هو منطق زياراتهم وأدعيتهم، وهذا هو منطق أحاديث معارفهم وعقائدهم وثقافتهم، هذا هو المنطق الواضح الصريح. الإيمان أن أكون مؤمنا بالحجة ابن الحسن العسكري. يمكنني أن أعبر عن ذلك أن أكون مأموما بإمامته، أن أكون محجوجا بحجته، أن أكون متمسكا بعروته، أن أكون ملتزما بولايته. الإيمان هو هذا، أن أكون مؤمنا بإمام زماني، هذا هو الإيمان من الآخر. فما هي العلاقة بين زيارة الأربعين وبين هذا المعنى، وهو المعنى الحقيقي للإيمان بحسب عميق ثقافة الكتاب والعترة؟ لا علاقة لي بتعريف الإيمان في كتب علم الكلام، في كتب علم الهراء، لا شأن لي بكل ذلك. ما هي العلاقة بين هذا وهذا؟ أحدثكم ولكن بعد هذا الفاصل. عن الحكم بن عيينة قال: لما قتل أمير المؤمنين عليه السلام الخوارج يوم النهروان، قام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، طوبى لنا إذ شهدنا معك هذا الموقف وقتلنا معك هؤلاء الخوارج. فقال أمير المؤمنين: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لقد شهدنا في هذا الموقف أناس لم يخلق الله آباءهم ولا أجدادهم بعد. فقال الرجل: وكيف يشهدنا قوم لم يخلقوا؟ قال: بلى، قوم يكونون في آخر الزمان يشركوننا فيما نحن فيه ويسلمون لنا، فأولئك شركاؤنا فيما كنا فيه حقا حقا. الكتاب الذي بين يدي هو كتاب الغيبة لشيخنا النعماني رضوان الله تعالى عليه، المتوفى سنة 360 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة أنوار الهدى قم المقدسة. صفحة 252 رقم الحديث 46 بسنده عن خلاد بن الصفار قال: سئل أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه هل ولد القائم؟ فقال: لا، ولو أدركته لخدمته أيام حياتي. هل هناك من وقت أشرف من أيام حياة الصادق صلوات الله عليه؟ هل هناك من وقت أعز وأغلى وأعظم وأطهر وأنقى من أيام حياة جعفر بن محمد؟ الصادق هو الذي يقول: ولو أدركته، أدركته، أدركت أيام إمامته. وها نحن قد أدركنا أيام إمامته، نحن مأمومون بإمامته صلوات الله عليه، نحن إمامنا القائم. أتعلمون ذلك أو لا؟ نحن مأمومون وإمامنا القائم، تعرفون ذلك أو لا؟ نحن قد أدركنا أيامه، فماذا صرفنا من أيامنا في خدمته؟ ماذا صرفنا من عمرنا في خدمته؟ سألوا أنفسكم، وأنا أيضا كما أقول لكم أقول لنفسي أيضا: كم صرفت من وقتك لإمامك القائم؟ الصادق هو الذي يقول: ولو أدركته لخدمته أيام حياتي، يعني أن الوقت كله له. يعني أن كل شيء يجري في الوقت من أعمارنا لا بد أن يكون له، على الأقل بقدر ما نستطيع. فحينما نتحرك إلى كربلاء كي نزور الحسين في الأربعين، لا بد أن تكون تلك الزيارة مهدوية في سياق خدمتنا لإمام زماننا، وإلا فلا معنى لها. إذا كان الصادق، الإمام الصادق، يقول: ولو أدركته، أدركت أيام إمامته لخدمته أيام حياتي، إذا كان الصادق لا يجد شيئا أفضل من خدمة الحجة ابن الحسن حتى يجعل كل وقته لخدمته، فماذا أقول أنا وماذا تقولون أنتم؟ هل نستطيع أن نقايس بين قيمة أوقاتنا وقيمة أوقات جعفر بن محمد؟ هل نستطيع أن نقوم بعملية مقارنة ما بين أعمارنا وما لها من أهمية، وبين عمر جعفر بن محمد الصادق وما له من أهمية عند الله؟ وهو يقول: ولو أدركته، أدركت الحجة ابن الحسن لخدمته أيام حياتي. فكل عمل وكل عبادة وكل طاعة لا تكون بهذا السياق لا قيمة لها، حتى لو أنها أبرأت ذمتنا، حتى لو أننا نلنا عليها أجرا. الأحرار لا يبحثون عن أجر، تلك بقالة. الأحرار يبحثون عن قرب، فارق بين الأجر والقرب. الأحرار يبحثون عن حب وعن قرب وعن زلفى. الأحرار يبحثون عن مجاورة لهم، لا عن فاكهة يأكلونها أو عن قصر يسكنون فيه. همة الأحرار شيء آخر. ولو أدركته لخدمته أيام حياتي. هنا 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 كل شيء يجتمع هنا، إذا ما جعلنا كل وقتنا بحسب ما نستطيع، إذا ما جعلنا كل ما عندنا له وفي خدمته صلوات الله وسلامه عليه، فذلك هو الإيمان. هذا هو الإيمان. الإيمان أن أكون مؤمنا بالحجة ابن الحسن، لكن الإيمان كيف يتجسد على أرض الواقع؟ إنه يتجسد بقول في اللسان يسبق هذا القول عقد في الجنان. الإيمان يتجسد هكذا، بقول في اللسان يسبق هذا القول عقد في الجنان، وبعد أن يستقر العقد في الجنان وينطلق ببيانه اللسان، لابد أن يظهر بعمل حسي فيزيائي في هذه الأركان. والمراد من الأركان أعضاء البدن، المراد من الأركان رؤوسنا، أيدينا، أرجلنا، بطوننا، فروجنا، هذه هي الأركان. فكيف يتحقق ذلك؟ حينما نوظف كل ذلك في خدمته، قطعا بقدر ما نستطيع، بحدود الإمكان. فنكون قد قاربنا شيئا من المعنى الذي أشار إليه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ولو أدركته لخدمته أيام حياتي. هذه مرحلة البناء، وبعد مرحلة البناء تأتي مرحلة الاستثمار، إنني أتحدث عن حدث الأربعين وآثاره، ومن جملة آثاره زيارة الأربعين. أنا لا أتحدث هنا عن زيارة الأربعين فقط، إنني أتحدث عن حدث الأربعين عبر مرحلة التأسيس والبناء إلى مرحلة الاستثمار، وها قد وصلنا إلى مرحلة الاستثمار على الأقل من وجهة نظري. سأبين لكم وجهة نظري، لكنني لا آتي بشيء من عندي، إنها أحاديثهم. حين أقول من وجهة نظري بحسب فهمي بحدود اطلاعي بحدود معرفتي، فمن التأسيس إلى البناء إلى الاستثمار، زيارة الأربعين شيء، حدث الأربعين شيء آخر، لكن قد تتماهى آثار الشيء مع الشيء، قد تتماهى مضامين زيارة الأربعين مع حدث الأربعين، وتلك قضية ليست حسية، إنها في عمق الوجدان الإنساني. الحسين صلوات الله وسلامه عليه أراد لنا أن نستنسخ من فيض عاشوراء الحالة الحسينية. حين أقول أن نستنسخ من عاشوراء الحالة الحسينية، إنني لا أتحدث عن الحسين، فإنني إذا قلت من أنني سأستنسخ الحالة الحسينية من الحسين، فقد هويت في واد سحيق من الجهل والضلالة المظلمة. نحن نستنسخ الحالة الحسينية من أجواء عاشوراء، من هنا نستنسخها، لا نستطيع أن نستنسخها من الحسين. هذا أمر بالنسبة لنا لن يكون متوفرا، هذا شيء خارج عن قوانين قدرتنا. نحن نستنسخ من أجواء عاشوراء. مرادي من الحالة الحسينية تلك الحرارة التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن أنها لا تبرد أبدا، تلك الجذوة الحسينية المتوقدة. هذه الجذوة إذا توقدت بتوقد المعرفة السليمة، بتوقد العقيدة الصحيحة التي مصادرها محمد وآل محمد فقط فقط فقط، هذه الجذوة المتقدة المتوقدة هي التي تساعد الإنسان على أن ينسحب من آثار الحالة البهيمية التي هي جزء أساسي في تكويننا. نحن لا نستطيع أن ننسلخ عن الحالة البهيمية. الحالة البهيمية هي التي تضمن لنا البقاء وتضمن لنا النمو الصحيح. إنني أتحدث عن النمو في أجسامنا وأجسادنا، وتضمن لنا المحافظة على الصحة والسلامة، وتضمن لنا أن نداوم الطعام والشراب بالشكل المناسب، وأن نتناسل، وأن نتزوج، وأن وأن وأن. الحالة البهيمية هي جزء أساسي في وجودنا، لكنها قد تكون طاغية إلى الحد الذي تجرنا بعيدا عن ساحة البصيرة وعن ساحة الوضوح. وهذه هي مشكلتنا. الحالة الحسينية تساعدنا أن ننسحب ولو بشكل مناسب من ضغط آثار الحالة البهيمية إلى جو إنساني مفعم بوجدان نظيف. تلك هي نفحات يمكننا أن نتلمسها في بعض ما نقل لنا عن أحوال أنصار الحسين. أنصار الحسين خرجوا من آثار الحالة البهيمية وراحوا مفعمين بالحالة الإنسانية في عميق وجدان النظيف. ولذا نخاطبهم في الزيارات: يا طاهرين من الدنس، هذا الدنس هو آثار الحالة البهيمية التي تكون طاغية في الحياة اليومية بسبب غفلة الإنسان، بسبب ضعف الإنسان، بسبب هوس الإنسان بأمور الدنيا في شتى جهاتها المختلفة. أنصار الحسين بسبب قربهم من الحسين استطاعوا أن يتجردوا، أن يبتعدوا عن تلك الآثار، وراحوا مفعمين منغمسين في أعمق حالاتهم الوجدانية النظيفة الطاهرة. سلام عليكم يا طاهرين من الدنس. أنا لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل، لكن الحديث يجر الحديث، وأجمل الحديث حديث عن حسين، أجمل الحديث حديث عن الجمال. وهل الجمال إلا في فناء أذيال الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ على أي حال، لا أريد للحلقة أن تطول وعندي كلام كثير. حدثتكم عن مرحلة التأسيس وحدثتكم عن مرحلة البناء، وبعد التأسيس والبناء يأتي الاستثمار. هذا هو الجزء 98 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، إنها طبعة دار إحياء التراث العربي، صفحة 114، الحديث 36، نقله عن الصحيفة الرضوية عن الرضا عن آبائه صلوات الله عليهم، عن إمامنا السجاد، كأني بالقصور، وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره، فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. نذهب إلى فاصل. عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي، حيث سأل إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تأويل هذه الآية، فاخلع نعليك، ما جاء في سورة طه، فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. سؤال سعد الأشعري عن معنى اخلع نعليك، قلت إنه سعد الأشعري، قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما. قال إن موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك، وكان شديد الحب لأهله، فقال الله تبارك وتعالى اخلع نعليك، أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لخالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولا. الرواية التي قرأتها عليكم عن إمامنا السجاد صلوات الله عليه من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، وقد نقلها عن الصحيفة الرضوية، صحيفة فيها مجموعة من الروايات والأحاديث عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وهي من أقدم النصوص الحديثية عندنا. الرواية أيضا الشيخ المجلسي نقلها في الجزء 41 من البحار أيضا، صفحة 287، الحديث 9، ونقل الحديث عن عيون الأخبار، عن عيوني أخبار الرضا لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، عن إمامنا الرضا، عن آبائه، عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالمحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين. المحامل هي وسائل النقل المريحة، وكأني بالمحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين، ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. هنا مفردة تضاف: وكأني بالمحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين. هذه الروايات الشريفة تحدثنا أولا أن قصورا ستشيد حول قبر الحسين، ستشيد القصور، وهذا أمر نشاهده الآن بأم أعيننا. وأيضا: وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره، وهذا نشاهده الآن بأم أعيننا. وأيضا: وكأني بالمحامل بوسائل النقل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين، وهذا نشاهده بأم أعيننا أيضا. فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. فهل مر في التاريخ أن حدث الذي يحدث الآن في زيارة الأربعين وبكل هذه الخصوصيات؟ قبر الحسين أين؟ في العراق، تحديدا في كربلاء. تشيد القصور، شيدت القصور، تحفه الأسواق، حفت به الأسواق، تخرج المحامل من الكوفة إليه، خرجت المحامل ولا زالت تخرج، تذهب الأيام والليالي، يمر الزمان، مرت الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق، وها هم يسيرون إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. قد يقول قائل: ربما تكون الرواية تتحدث عن نهاية ملك بني مروان حينما أسقط العباسيون دولة بني أمية وقضوا عليها، ولكن هذا لم يكن موجودا ولم يحدث. هذه الأوصاف ما حدثت. ربما ذهب كثير من الناس، وحين أقول كثير من الناس بالقياس إلى ذلك الزمان، ذهب كثير من الناس لزيارة الحسين، ولكن من دون هذه الخصائص التي تحدثت عنها هذه الروايات. هذه الروايات تحدثت عن القصور تشيد، وما كانت قد شيدت القصور في ذلك الوقت. كربلاء كانت قرية صغيرة في ذلك الوقت، ما شيدت القصور. وقطعا حينما نقول القصور قد شيدت هذا يعني أن ضريح الحسين قد شيد. في ذلك الوقت ضريح الحسين لم يكن مشيدا. لابد أن تلتفتوا إلى هذه النقطة. حينما نقول القصور قد شيدت والأسواق قد حفت به والمحامل خرجت من الكوفة إليه، لابد أن يكون ضريح الحسين بناء عظيما. فهل كان ضريح الحسين بناء عظيما بعد سقوط الدولة الأموية؟ هذه الأوصاف لم تتحقق طيلة التاريخ، لأن كربلاء إلى زمان الدولة العثمانية كانت مدينة صغيرة. لم تكن كربلاء في يوم من الأيام مدينة كبيرة. وبالمناسبة إلى هذا التأريخ، فإن كربلاء بالقياس إلى المدن الكبيرة في العراق ما هي بكبيرة جدا إلى يومنا هذا، فما بالكم في القرون الماضية كانت قرية صغيرة. هذه الأوصاف تتحقق الآن. القصور تشيد حول قبر الحسين، فلا بد أن يكون قبر الحسين مشيدا ومبنيا وزاهيا وعظيما، والأسواق تحف به والمحامل تخرج من الكوفة إليه والناس تسير إليه من الآفاق بعد مرور الأيام والليالي. ومرت الأيام والليالي وسارت الناس من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. أنا لن أذهب بكم بعيدا، سأقرأ عليكم من هذا الكتاب. هذا الكتاب عنوانه مذكرات سياسي عراقي. من هو هذا السياسي العراقي؟ إنه حردان التكريتي. حردان التكريتي كان وزيرا للدفاع في بداية حكم البعثيين، وحكايته يعرفها الذين عايشوا زمانه وعصره. لا أريد أن أحدثكم عن حردان التكريتي، لكنني سأقرأ عليكم جانبا من مذكراته. مذكرات سياسي عراقي بقلم حردان التكريتي، وزير الدفاع العراقي السابق، دار الزهراء للإعلام العربي. كتب لهذه المذكرات مقدمة أحمد رائف. تأريخ الطبع 1990 ميلادي، صفحة 31 وما بعدها. أعيروني سمعكم رجاء. حردان يقول، حردان عبد الغفار التكريتي يقول: بعد أسبوع واحد من حركة 30 تموز 1968. ماذا يقصد بعد أسبوع واحد من حركة 30 تموز 1968؟ الانقلاب كان في 17 تموز، ولكنهم في 30 تموز انقلبوا على أشخاص كانوا قد اتفقوا معهم أن يكونوا جزءا من الحكومة انقلبوا عليهم. البعثيون انقلبوا على النايف وعلى الداوود، انقلبوا عليهم. بعد أسبوع واحد، أنا لا أجد وقتا كي أحدثكم عن تفاصيل تأريخ انقلابهم ولو بشكل سريع، سأقرأ ما أريد أن أقرأه من مذكرات حردان. هو هكذا يقول: بعد أسبوع واحد من حركة 30 تموز 1968، ذهبت إلى أبو هيثم. أبو هيثم هو رئيس الجمهورية آنذاك، أحمد حسن البكر. ذهبت إلى أبو هيثم أحمد حسن البكر وقلت له بالحرف الواحد: أنا لا أشك في أننا يجب أن نبذل الكثير لكي نستمر في الحكم، وقد يتم لنا ذلك، ولكن الذي أشك فيه هو أن نظل مخلصين لبعضنا البعض، ولهذا فإن علينا بين قوسين بين شارحتين، ولهذا فإن علينا كل بالنسبة إلى الآخر أن نحصل على ضمان لاستمرار صداقتنا الحاضرة. أجاب: ألا يكفي أن القوات المسلحة كلها تحت تصرفك الآن؟ لأنه كان وزيرا للدفاع. قلت: إن الذي أخافه هو أن تطغيني أنا القوات المسلحة. أنت تعلم أن الزمان متغير. قال: من الذي قال؟ البكر، أحمد حسن البكر. لا بأس، هل أنت توافق على الحلف؟ قلت: موافق. بمن تؤمن؟ قال: بمن تؤمن أنت؟ قلت: أبو حنيفة. كيف ترى أن نحلف عنده؟ قال: أؤمن كثيرا بأبو حنيفة، ولكن أظن أن أبو فاضل العباس بن علي المدفون في مدينة كربلاء خير من يمكن أن يشهد تحالفنا. كيف ترى أن نذهب إليه الليلة؟ قلت: ليس لدي مانع. الحقيقة فإن أبو هيثم كان يبحث هو الآخر عن ضمان يحافظ على ولائنا له بعد أن تمت الخيانة برفيق انقلابنا الدكتور عبد الرزاق النايف على أيدينا أنا وعماش والشيخلي. عماش هو صالح مهدي عماش، والشيخلي هو عبد الكريم الشيخلي، شخصيات بعثية في وقتها لا أجد وقتا للحديث عنهم. وفي تمام الساعة 8 من نفس الليلة ركبنا سيارة عادية متجهين نحو كربلاء، وكنا 4: الرئيس أحمد حسن البكر، أنا يعني حردان، وأحد المرافقين والسائق. ولكي لا ينكشف الرئيس وأنا، فقد حملنا تابوتا فارغا على سقف السيارة باعتبارها جنازة عادية نحملها لدفنها في النجف، وكنا نلبس إذ ذاك الكوفية والعقال على الطريقة البدوية. وصلنا مدينة كربلاء في اللحظة التي كان خدام روضة العباس يشتغلون بإقفال أبواب الصحن ولذلك فقد حاولوا منعنا من الدخول، وبعد إصرار جدي من قبلنا على أساس أننا بصراويون يعني من البصرة، نريد التوجه إلى النجف ليلا لدفن جنازتنا، فتحوا لنا الأبواب، فتوجهنا نحو الرأس ووضعنا الجنازة أمامنا وبدأنا نحلف، وكانت العملية مخالفة للأعراف القائمة عند الشيعة في زيارة الجنائز لمرقد العباس، مما أثار الشكوك لدى بعض الخدم، فتقدم إلينا قائلا: هل تريدون شيئا؟ قلنا: لا، نريد أن نحلف فقط. قال: تسمحون أن أحلفكم؟ قلنا: لا، نحن نعرف ذلك. فتركنا، حيث حلفت أنا أولا أن لا أخون أبو هيثم، وإن واجهت ملء الدنيا ذهبا وفضة، وحلف هو ثانيا أن لا يخون بي كذلك. ولقد ارتحت كثيرا عندما تمت عملية الحلف المقدس، فقد ظننت بسذاجة أنني كسبت صداقة أبو هيثم إلى الأبد، ولم أكن أعرف أن الحلف لم يكن إلا خداعا. لم يكن إلا خداعا جربته أنا على نفسي واستسلمت له بناء على اقتراحي أنا. والآن إذ تعود بي الذاكرة إلى تلك الليلة، أتصور أن الحلف المقدس إنما كان لخيانتي، وإلا فلماذا سفرني إلى هنا؟ ولماذا بعد ذلك قتل زوجتي؟ هذه أشياء جرت على حردان. أنا لا شأن لي بهذا الكلام، أنا أريد أن أصل معكم إلى نقطة مهمة. والطريف أن الرئيس حلف بعد أسبوعين فقط من بعد تلك الليلة مع صدام حسين للإبقاء على الصداقة، وجرى الحلف في نفس المكان الذي حلفنا فيه. وعلى كل حال، فقد انكشفت لعبتنا تلك الليلة، وعرف أحد الخدم أبو هيثم، فتقدم إليه وطالبه أن يسمح له بإعلام المحافظ، ولكن أبو هيثم رفض ذلك باعتبار أنه مستعجل للرجوع إلى بغداد. وفعلا فقد رجعنا إلى بغداد، ووصلنا إلى القصر الجمهوري قبيل الفجر بلحظات. ويجدر بالذكر أن الرئيس يعني أحمد حسن البكر رفض تلك الليلة أن يقوم بزيارة ضريح سيدنا الحسين رغم إصراري عليه، مؤكدا بالحرف الواحد من هو البكر الرئيس: أنا لا أعتقد بالحسين، فهو كان يستحق القتل بسبب تمرده على حكومة يزيد. وعندما قلت له: ولكن العباس كان مع الحسين في كربلاء وقد قتل معه وربما في سبيله، قال: هذا صحيح، ولكنني أعتقد أن الحسين غرر بأخيه العباس، فقد جلبه معه على أساس أن يصبح وليا للعهد، ولم يكن إخلاصه إلا للنخوة العربية التي كان يتمتع بها. ولا أدري بالضبط من أين كان يأتي بمثل هذه النظريات التي كان يتحفنا بها من حين لآخر. إن التاريخ يكشف عن تفاصيل قضية الحسين، ولكن الرئيس يعني البكر كان يصر على مخالفة التاريخ، وليس هنا فقط بل في كل تحليلاته التاريخية تقريبا،
فقد كان يعتقد مثلا أن الخوارج كانوا يمثلون الروح الثورية العربية الصادقة، وكان يقول: لو كنت في عصر علي بن أبي طالب لما وسعني إلا الانخراط في صفوف الخوارج. والواقع فإن الرئيس متأثر جدا بشخصية معاوية بن أبي سفيان، ولذلك فإنه يحمل حقدا أسود لعلي بن أبي طالب، وليس إهماله لمدينة النجف إلا نتيجة هذا الحقد. هذا هو حال البعثيين، وهذا هو حال رئيس الجمهورية الذي يصفه العراقيون بأنه أهون من بقية البعثيين. العراقيون هكذا يصفون أحمد حسن البكر على أنه أهون من بقية البعثيين، وهذا هو حاله. ما جرى في خان النص ما بين النجف وكربلاء، أنا لا أجد وقتا في الحقيقة لتفصيل القول بشكل سريع. حينما منعوا خروج المواكب وخروج الزوار من النجف إلى كربلاء في زيارة الأربعين، وبعد ذلك خرج من خرج من خدمة الحسين ومن المواكب من النجف باتجاه كربلاء حتى وصلوا إلى خان النص منتصف الطريق ما بين النجف وكربلاء. أنا لا أريد أن أتحدث عن تفاصيل الواقعة، ما عندي وقت، لكنني أريد أن أشير إلى قضية سمعتها آنذاك، كنت يافعا، سمعتها من أناس مطلعين كانوا ضيوفا على والدي، وكانوا يتحدثون عن ضابط من معارفنا، من معارف والدي ومن معارف أسرتنا، كانوا يتحدثون عن ضابط، وهذا الضابط يحدثهم عما جرى في خان النص، من أن ضابطا برتبة عسكرية عالية جاء من بغداد إلى القوات العسكرية التي دفعوها باتجاه المواكب. قبل أن تتحرك تلك القوة العسكرية، هذا الضابط القادم من بغداد أمام العسكريين، أمام الضباط في جو القيادة، ليس أمام الجميع، فيما بين القادة، كان يقول لقائد تلك القوة: قال له: من هذا الذي في كربلاء مدفون وهذه المواكب تتحرك باتجاهه؟ قال: الحسين. قال: وهؤلاء ماذا يسمونهم؟ في ذلك الوقت كانت المواكب التي تخرج في الأربعين يصطلح عليها في العراق بمواكب الأنصار، حتى أن الزيارة، أعني زيارة الأربعين، كانت تسمى بزيارة الأنصار. وحينما كانت المواكب تريد الخروج إلى كربلاء قبل أيام من الأربعين، فحينما يجتمعون ويستقلون السيارات الكبيرة الباصات مكبرات الصوت يطلقون أصواتها وتدور السيارات في المدن، ومعروف بين الناس هذه مواكب الأنصار. ولكن بمرور الزمن لما منع البعثيون تلك المواكب نسي هذا الاسم، وإلا كان شائعا معروفا في العراق، تسمى بزيارة الأنصار، يعني زيارة الأربعين، والمواكب الخارجة إلى كربلاء تسمى بمواكب الأنصار. فهذا الضابط الكبير القادم من بغداد يقول لقائد القوة العسكرية التي أمروها أن تتحرك باتجاه المواكب لضربهم، قال له: من هذا الذي هو مدفون في كربلاء؟ وأشار إلى جهة كربلاء، قال: هو الحسين. قال: وهؤلاء القادمون، أشار إلى جهة خان النص، هؤلاء ماذا يطلق عليهم؟ قال: هؤلاء الأنصار. قال: أنصار من؟ قال: أنصار الحسين. قال: إذن الحسين هنا وأنصار الحسين هنا. قال: يزيد في بغداد، يشير إلى أحمد حسن البكر، وأنا عبيد الله ابن زياد باعتبار رتبته عالية، وأنت عمر بن سعد، فدونك الأنصار. المنطق نفسه الذي كان يتحدث به حسين كامل حينما كتبوا على الدبابات: لا شيعة بعد اليوم، وخاطب الحسين والعراقيون يعرفون، كان يقول للحسين: أنت حسين وأنا حسين، أريد نشوف ياهو اللي يثبت على أرض الواقع. ذهبوا جميعا وبقي الحسين. نذهب إلى فاصل. عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قلت له: ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال: لآية في كتاب الله عز وجل: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال: قلت: وما يعني بتزايلهم؟ قال: ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله.
كنت مصرا منذ بداية الحلقة أن أجمع كل حديثي في هذه الحلقة، ولكن بقي عندي كلام كثير، إذا ما عرضته بين أيديكم ستطول الحلقة كثيرا. إذا نحن بحاجة إلى حلقة أخرى كي نكمل الحديث في أجواء أبي السجاد. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. سنكون دعاء جميعا، في أمان الله.